اللهم آمين. ثم أما بعد أحبتي في الله، نواصل الحديث عن تفسير سورة البقرة. توقفنا عند قصة من القصص القرآني التي يسوقها الله فيما يسوق من قصص، تثبيتا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، وتسلية له عما يجده من عنة قومه، وتبشيرا له بأن العاقبة للتقوى. هذه القصة هي قصة الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، ماذا قال الله جل جلاله في هذه القصة؟ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم، إلى آخر الآيات التي وردت في سرد هذه القصة نمضي معها. لقد تسلط الأعداء على بني إسرائيل وفتكوا بهم فتكا ذريعا بعد أن استنفرهم نبي من أنبيائهم للخروج للقتال، فلم يخرجوا حذر الموت، وقالوا إن الأرض التي تستنفرنا للقتال فيها فيها أوبئة وفيها طواعين ولا قبل لنا بالذهاب إليها. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، ونزل بهم من البلاء ما نزل، حتى تقول الروايات إن أعداءهم قتلوا منهم الثلث وشردوا الثلث وأسروا الثلث. وكان هذا بعد موسى بأجيال. استعاد المشردون اللاجئون أنفاسهم ثم رجعوا إلى نبيهم، ثم طلبوا منه أن يعقد لهم راية وأن يعين عليهم قائدا ملكا. لقد كان قوام بني إسرائيل بالملك، اجتمع أمرهم حول ملك، والنبي بجواره يمثل أمر الله عز وجل، يرشده ينصحه يعظه يصحح مساره، لكن اجتماع الكلمة حول هذا الملك، يعني مصحف وسيف، السيف يمثله الملك والمصحف يمثله النبي. كان هذا الحال في بني إسرائيل، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي، فكان الملك يمثل القوة الإيمانية، يمثل الدعم الإيماني، النصح الرباني بجوار الملك. طيب، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قبل هذا أراد أن يستوثق، أنتم هل أنتم موافقون إذا كتب عليكم القتال أن تقاتلوا فعلا؟ نعم. الحماس، العواطف الجماهيرية المشبوبة التي لا تصمد عند النزال، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. لقد أراد النبي أن يستوثق من عزمهم على القتال ومن قدرتهم عليه ومن ثباتهم إذا فرض عليهم، فأبدوا هذه الشجاعة وأبدوا هذه الفروسية، وهي فروسية في الفضاء، لأن لسه ما فيش جيش وما فيش قتال وما فيش معركة حامية الوطيس أمامهم. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملك. خلاص يعني طلبتم أن يعين لهم نبيهم ملكا، طيب ماشي الحال، استوثق أعلنوا الشجاعة والعزيمة والإصرار على القتال إذا فرض عليهم، طب بدأت خطوات التنفيذ. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، انتبه إن الله قد بعث، هذا ليس اختيار جماهيري ولا اختيار شعبي، هذا إن الله قد بعث، هذا أمر رباني من عند الله عز وجل لا يملك أهل الإيمان معه إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مباشرة قالوا أن يكون له الملك علينا، ليه ولماذا؟ بنو إسرائيل يعني بطون وقبائل، وكل قبيلة تأنف أن تخضع لرئيس يختار من القبيلة الأخرى، فالله جل وعلا كفاهم هذا وقال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. مباشرة قالوا وأن يكون له الملك علينا، هو ليس من بيت ملك، ليس من سليلة ملوك، ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قوام الملك بالمال، ما في فلوس معاه، كيف يقودنا وكيف يتولى أمرنا؟ قال إن الله اصطفاه، مرة ثانية تأكيد إن هذا اختيار رباني وليس اجتهادا بشريا، إن الله اصطفاه عليكم، ولأن الله جل وعلا حكيم يضع الأشياء في مواضعها، وزاده بسطة في العلم والجسم، هذان هما قوام الملك وقوام الرئاسة والزعامة، العلم يعني الرأي القوي الذي يدبر به شؤون مملكته والقدرة على تنفيذه، لأن من الناس من يكون ذا رأي وذا بصيرة لكن ليس عنده قوة ولا شكيمة ولا عزيمة يستطيع أن يضع بها رأيه الصواب السديد موضع التنفيذ. وقد يكون شخص عنده قدرة وعنده شكيمة لكن ليس عنده من حصافة الرأي ولا من اللب والرشد ما يمكنه من أن يضع الأشياء في مواضعها، فالله جمع وقال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والله واسع عليم يعطي فضله من شاء ولا يحجب فضله عن أحد من الناس بسبب لا يد له فيه، ليس لأن طالوت ليس من بيته ملك وليس ذا مال وفير تحجب عنه نعمة الله جل وعلا التي اصطفاه الله لها وخصه بها، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. طيب في دلالة تربط على القلوب، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. التابوت جاء ذكره في القرآن مرتين، مرة في هذه الآية ومرة عندما كان موسى رضيع وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. وجاء قضية النهاية وضعته في التابوت، والتابوت يعني حمله إلى قصر فرعون. فيا ترى هل هذا التابوت هو نفس التابوت الذي دج الله به موسى؟ محتمل ارتبط به آية أنه حمل موسى وهو رضيع إلى قصر فرعون كأم موسى على اسم الله تكفلنا وباسمه ذهبت في اليم تلقينا. قد يكون نفس التابوت الذي نجى الله به موسى وهو طفل رضيع هو الذي بقي آية لموسى عليه السلام وآية للملأ من بعده، أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. التابوت هذا كان قد فقد منهم عندما سيطر عليهم أعداءهم فقتلوا ثلثهم وأسروا ثلثهم وشردوا ثلثهم، طبيعي أن يستولوا على التابوت وهو أعظم أثر موجود عندهم. فالله جل وعلا قال لهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. كلمة يأتيكم التابوت كأن يرسل الوحد محدش لأن تحمله الملائكة، والملائكة خلق لا يرى، فكأن تابوت جاي لوحده كده لأنهم لا يرون من الذي يحمله. فهذه آية عظيمة جدا جدا، تابوت مقدس افتقد منهم، طالت لهفتهم عليه، طال افتقادهم له. عندما يأتيهم في هذه اللحظات دلالة يعني من جنس معجزات الأنبياء أو من جنس كرامات الأولياء. وأهل التفسير يقولون إن فيه استهديتم ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، قالوا يمكن يعني العصا التي نزل فيها قرآن وتكلم بشأنها الله عز وجل. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية. العصا دي فيها سر كبير، الله جل وعلا جعل فيها على بساطتها سرا كبيرا. كانت معجزة موسى عليه السلام الكبرى هي قضية العصا، فألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صغرين. أيضا قالوا بقية جزازات من ألواح التوراة. عندما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا ويد قومه قد عبدوا العجل من بعده، فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا وغضب على أخيه هارون. يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. سيدنا موسى كان غاضبا جدا لله عز وجل، ألقى الألواح، ورد في الصحيح أنها تكسرت، مش حطها كده يعني. بعض إخواننا كنت في مسجد وأنا مسجد قال لا ألقى دي معناها الوضع بعناية، لا يخسبت في الصحيح أن الألواح كلمة ألقى المعنى البديهي ليها ألقى ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم، يعني حطوه بالراحة نزلوه بحمالة لتحت، لا ألقى فتكسرت الألواح. فبقيت جزازات من جزازات الألواح المكسرة يذكر أهل التفسير كانت من بين بقية آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. والله إنها لخليق بأن تكون آية، يعني تابوت مقدس فيه بقية من بقايا أنبيائهم كانوا حريصين عليه جدا، لما غلبهم أعداؤهم استلبوه منهم وظل مغيبا عنهم فترة طويلة وطال شوقهم إليه واشتدت لهفتهم عليه، فأن يأتي الله به مرة أخرى وبصورة لا يرى من ذا الذي يحمله، تحمله الملائكة، أن يأتيكم التابوت كانوا جاي لوحده كده اللي أنت مش شايف من اللي حمله، فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود خلاص استقر يلا هنستعد نقاتل، قال اختبارات فلترة تصفية يعرف بها الصادق من الكاذب وصاحب الإيمان الحق من صاحب الدعوة، تبين من بكى ممن تباكى. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. مشيوا مفازة صحراء ما فيش مية، العطش موجود، الله جل وعلا أوحى لنبيه إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. إلا يصبر على الظمأ المحدود هذا يستطيع أن يصبر في معركة طويلة المدى، واللي يسقط من أول اختبار أحسن يتفضل يريحنا وما يخرجش مع الجيش المؤمن المقاتل. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. لكن من جمال المشهد إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. النبي لم يمنع، أو يعني الملك هذا طالوت لم يمنع الشرب، يعني قال إلا من اغترف غرفة بيده، يعني سمح بقدر كده بحيث يبل الظمأ ويجعل الله فيه البركة. يعني هذا القليل من الماء الذي قنعت به واكتفيت به سيبارك الله لك فيه. لكن كلهم شربوا، يعني مش هلاقي ميه قدام هنموت. فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جوزه عدوا على النهر ويمشي هو الذين معه. الاختبار الثاني، أول ما لحظة التي شاهدوا فيها جيوش خصومهم، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. من الفتنة أن يرى المؤمنون وأن يؤثر في روعهم ضخامة الجيش الصف المقاتل على الناحية الأخرى. كان من لطف الله بالمؤمنين يوم بدء أن الله جل وعلا يريهم الله في منامهم قليلا، إذ يريكهم الله في منامك قليلا. والله جل وعلا يعني له الحكمة البالغة في هذا، يختبر من شاء بما شاء كيف شاء. ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لكن لم يزل على عهد الله وميثاقه عصبة باقية لا يضرها من خالفها ولا من خذلها، ينصرها الله عز وجل. نعم قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الظن في اللغة عند المنطقيين واللغويين إدراك الطرف الراجح، ما يوصلش إلى درجة اليقين. في يقين، في ظن، وفي شك، وفي وهم. اليقين أن تجزم بالشيء، الظن أن يغلب عليك أن هذا الأمر حاصل، الشك استواء الطرفين، الوهم الطرف المرجوح. لكن غالب استعمال الظن في القرآن الكريم بمعنى اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية. إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية. نعم، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. رأى المجنون النار وظنوا أنهم مواقعوها. فغالب استعمال الظن في القرآن الكريم بمعنى إدارة الطرف الرأي. طبعا المعنى الثاني موجود اللي هو الجانب الباطل أو الوهم. الله جل وعلا قال إن بعض الظن إثم، اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فغالب استعمال الظن في القرآن
الكريم بمعنى اليقين. نعم، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، هنا يظنون ليس كقوله تعالى إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقن، لا دي غير دي، تعرف استخدامات الكلمة في القرآن الكريم وتعرف السياق الذي احتف بها حتى لا تضرب ببعض كتاب الله بعضه الآخر. قال الذين يظنون أن أي مستيقنون وجازمون، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. عارف حالا ما بتنكب عليك من فوق وثبت أقدامنا، حالا من فوق ومن تحت تبقى رحمة الله والعناية من فوقك ومن أسفلك، أفرغ رب علينا غرقنا، أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. القصة هذه حولها بعض الإسرائيليات التي نسجت حولها ليس فيها خبر معصوم يصار إليه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا قالوا إن داود قد رمى جالوت بحجر واحد كسر الخوض التي على رأسه ودخلت رأسه فتتت دماغه وخالف من ناحية الثانية وأصابت 31 وقتلتهم، الله أعلم. هذه تفاصيل ليس عندنا بشأنها وحي معصوم، ولا ينبغي أن نعول على مثل هذا. نقف، لأن الله جل وعلا عندما عبر عن هذه القصة ليضع إلينا على موضع عبرة منها ذكر ما تمس الحاجة إلى ذكره لتحصيل هذه العبرة ولتحقيق تلك الموعظة، فما سكت عنه نسكت عنه، وإن ذكر على سبيل الحكاية والاعتبار لا بأس، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، على ألا تكون جزءا من الاعتقاد، لأن مواريث أهل الكتاب تنقسم إلى 3 أقسام. قسم شهد له القرآن الكريم بالصحة ونحن نعتقده لشهادة القرآن الكريم له، وقسم شهد القرآن بكذبه فنحن نرده ونكذبه لشهادة القرآن له بأنه كذب، وقسم سكت عنه القرآن، فما سكت عنه هذا هو الذي حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وفي هذا يقال لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، لماذا؟ لكي لا نصدق بباطل أو نكذب بحق. نحكيها قد يكون فيها موعظة ماشي، أما أن نعتقد أنها جزء من الوحي أو جزء من الدين فهذا ليس بصحيح. لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم لكي لا نصدق بباطل أو نكذب بحق. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.